نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا عن أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين وبارك في الجميع.
بارك الله فيكم. بادئة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به أحد الأخوة، يقول: إن الذين يؤمنون بالكتاب والسنة والرسل في قريتنا ولا يؤمنون بالسيد يقولون أنت وهابي، فما حكم قولهم وما هي الوهابية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: لقب الوهابية لقب أطلقه في الأصل بعض المؤرخين والعلماء المعادين للدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودعا فيها إلى توحيد الله عز وجل ونبذ جميع أنواع الشرك والبدع التي كانت في عهده في القرن الثاني عشر الهجري. فما كان من أعدائه إلا أن نبذوا دعوته بالوهابية للتنفير منها والتلبيس على الحق الذي جاءت به دعوة الشيخ. والشيخ رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء جديد البتة، وإنما جدد من درس من معالم التوحيد، وحذر وأنذر من الوقوع في الشرك والبدع المنافي لصفاء الدين ولصفاء الاعتقاد. ولم يكن الشيخ داعيا إلى مذهب خاص ولا إلى شيخ ولا إلى طريقة محدثة، وإنما كان يدعو إلى توحيد الله تعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هاج عليه الجهلة والمغرضون لأغراض ومصالح متعددة، وتأثر كثير من العوام في كل بلد بما عليه علماء أهل البدع من كراهية هذه الدعوة ونبذ أتباعهم بهذه البدع وأشياء لا حقيقة لها. ومن ذلك ما يقال لكم في بلدكم من أن هناك بأنكم تلمزون بالوهابية، وهذا شيء يجب عليكم أن تصبروا وأن تبقوا على عقيدتكم الصحيحة الصافية، فإن كثيرا من المبتدعين في كثيرا من أنحاء العالم الإسلامي أو العالم العربي يفعلون بعض البدع ويحتجون بأنكم مخالفون لما عليه أصحاب العقيدة السلفية، فقولوا لهم: نحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله للجميع الثبات على العقيدة الصحيحة الصافية كما جاءت في كتابه عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: يرى في قريته كثير من المصلين بعد الصلاة المكتوبة يسجد سجدة شكر واحدة، فهل هذا مشروع؟
الجواب يا أخي السائل: سجدة الشكر لها أسباب، وهي مشروعة عند حدوث نعمة أو تجددها أو اندفاع نقمة. هذا هو الضابط، هي مشروعة عند حدوث نعمة أو تجددها أو اندفاع نقمة، كما روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد فتبعته أمشي وراءه وهو لا يشعر حتى دخل نخلا فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله قد توفاه، فأقبلت أمشي حتى جئته فطأطأت رأسي أنظر في وجهه، فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فقلت: لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون قد توفيت نفسك، فجئت أنظر. فقال: إني لما دخلت النخلة لقيت جبريل فقال: إني أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهي مستحبة عند جمهور أهل العلم عند حدوث النعمة أو اندفاع النقمة كما قلنا في أول الكلام. كما سجد كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم حين جاءهم خبر توبة الله عليهم، أخرجه البخاري ومسلم. أما سجدة الشكر بعد كل صلاة مكتوبة فليس هناك حديث يدل على ذلك. أما الحديث الذي لدى بعض الناس إن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة إلى آخر الحديث الطويل فهو من الأكاذيب، فلم يوجد في كتب الحديث ولم يروه أحد من علماء الحديث الثقاف. هذا وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أختنا السائلة هذه تقول: أنا ذاهبة إلى مكة لأجل الزيارة، فهل يتوجب علي الطواف أو ماذا أفعل علما أني حامل في الشهر السابع؟
الجواب: يا أختي السائلة، إذا دخلت مكة لأجل الزيارة أو علاج أو غير ذلك من المقاصد فإنه لا يلزمك أن تطوفي بالكعبة، ولكن الأفضل والمشروع للإنسان إذا وصل إلى هذا البيت العظيم أن يطوف به تعظيما لله وتقربا إليه إذا تيسر له ذلك، لأن الوصول إلى هذا البيت والطواف به أمنية كل مسلم على وجه الأرض وفيه ثواب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا دائما من زيارة الكعبة المشرفة، ويتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
سبحانه وتعالى. أيضا هنا سؤال يقول: ما حكم الاستعانة بالجن في الرقية أو السحر أو الشعوذة أو غير ذلك؟
كثير من الناس يسأل عن هذا السؤال، لأن بعض المجتمعات انتشر فيها ما يسمى بالاستعانة بالجن، سواء كان في السحر أو الشعوذة أو غير ذلك كما جاء في السؤال. ونحن نقول باختصار شديد: لا يجوز استخدام الجني بأي نوع من أنواع الاستخدام، لأن ذلك من الاستعانة بالجن والشياطين، وهي محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يجوز تصديقهم فيما يخبرون به من أمور السحر والسحرة لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي يدركها الناس وبخاصة من يمارس مثل هذا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشتغلوا بهذه البضاعة الفاسدة التي أفسدت على الناس كثيرا من حياتهم وكثيرا من أمورهم، والله سبحانه وتعالى يهدي الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا الأخ السائل يقول: في نهار رمضان ابتلعت ماء بدون قصد ولا إرادة عند الوضوء لصلاة الظهر، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخي السائل: على الصائم أن يحتاط في المبالغة عند الوضوء في نهار رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الترمذي، وهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي أيضا، ورواه أحمد وأبو داود وسكت عنه، ورواه الحاكم وصححه وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجه، وصححه النووي في شرحه على مسلم. فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق للصائم حال الصوم خشية وصول الماء إلى الحلق، ولكن إذا نزل من حلقه من الماء دون قصد وإرادة كما هو مذكور في السؤال أنه ابتلع ماء عند وضوئه لصلاة الظهر غير متعمد، فهذا لا يؤثر عليه في شيء، وصومه صحيح إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: أنا أستلم أو أتسلم مكافأة حافز منذ سنة وأنا لست موظفا، ثم توظفت في وظيفة حكومية وما زلت أستلم هذه المكافأة، هل المبلغ الذي أستلمه أنا حلال أم حرام؟ وإذا هو حرام فماذا أفعل؟
الجواب: من الشروط التي وضعتها الدولة لاستحقاق هذه المكافأة ألا يكون موظفا أو عاملا في القطاع الخاص وعليه، فلا يجوز أن تأخذ هذه المكافأة لأنك موظف، والمال الذي تأخذه حرام لا يحل لك أخذه، وعليك أن تبلغ الجهات المختصة بنظام حافز بحصولك على الوظيفة وإيقاف المكافأة عنك وصرفها لغيرك ممن يستحقها، وبالإمكان أن ترد المبلغ التي استلمته أو المبالغ التي استلمتها بعد الحصول على الوظيفة إلى صندوق إبراء الذمة في البنوك، وهي توصلها إلى بيت المال بدون أن يعرف أحد عن ذلك، والله يوفقنا وإياك للحلال ويمنعنا من الحرام، وإنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. هنا سؤال يقول فيه السائل: تزوجت من فتاة ووجدت فيها عيبا فطلقتها بعد إخبار أهلها بسبب طلاقي لها، فهل يعتبر هذا العقد صحيحا وهل يلحقني إثم بهذا الفعل؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح ولا يفسد العقد بما وجدت من العيب، وأما طلاقك لها ففي هذه الحال فجائز ولا إثم عليك إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في لقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نورا على الدرب. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي يسير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أبو أحمد اليوسفي يقول: ما حكم من جامع زوجته وهي في عذرها الشرعي؟
الجواب: وطء الحائض في الفرج حرام، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأجمع الأمة على تحريمه، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. وقد استعرض بعض الفقهاء أن عليك الصدقة بدينار أو نصف دينار، وبعضهم لم يقل بهذا، فاختلاف فيما بينهم، ولكن الذي ننصحك به أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعد لمثل هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. ما حكم شراء سلعة من شخص تعلم أنه قد سرقها؟
الجواب: إذا تيقن الإنسان أن السلعة المعروضة للبيع مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها، لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان وتفويت السلع على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر ومشاركة صاحبها في الإثم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك، ليأخذ الفاعل جزاءه المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من التعاون على البر والتقوى، وذلك نصرة للمظلوم. ولما ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: تأخذ على يديه. أخرجه البخاري في صحيحه. قال شيخ الإسلام بن تيمية: الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقد لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن أنه سرق مالا أو خانه في أمانه فمن علمت أنه سرق مالا أو خان في أمانة أو غصب فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة ولا ثمنا لمبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وقال في حكم الشراع من التتار: وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم، فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، وتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين. والحاصل أن هذه السلعة المسروقة أو المغصوبة لا يجوز أن يشتريها الإنسان إذا عرف أنها مسروقة، وعليه أن يصح هذا، فإن رجع فالحمد لله، وإلا يبلغ الجهات المختصة أن تقبض عليه وأن تأخذ هذا الحق المسروق منه والمسروق وتجازيه بعقوبة مناسبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم على الشيخ. آخر أسئلتنا في هذه الحلقة هذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول فضيلة الشيخ، أحد الأخوة يعمل في بنك ربوي، يتعامل وهو في كل تعاملاته تكون بالربا، لكن أخانا هذا ليس له نصيب من البنك إلا المرتب، فهل يعتبر آثم لأنه يعمل في هذا البنك؟
الجواب يا أخي السائل، البنوك التي تتعامل بالربا فمن المعلوم أن الموظف في مثل هذه البنوك إما كاتب حسابات للربويات أو متسلم للنقود التي يتعامل فيها بالربا أو مسلم لها أو حاملها أو ناقلها أو ناقل أوراقها من مكتب إلى آخر أو من مكان إلى آخر أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فالعمل في مثل هذه البنوك محرم لأنهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، فالعمل في مثل هذه البنوك محرم سواء العمل بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر فهو حرام. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وأعلم يا أخي السائل أن الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بهذه الإجابة أيها الأحبة الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج للرقم 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.